بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال البخاري وساق بسنده عن ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية في الدار سنة سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وقال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتاده والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها 4 أشهر و10. قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قلت: وروي عن مقاتل وقتاده أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري وساق بسنده عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وهو قول الله عز وجل: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه. فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حيث يكون حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصات بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أن يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية. وقال: وصية من الله، وقيل إن من تصب على معنى فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير رحمه الله: ولا يمنعن من ذلك، لقوله: غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك، لقوله: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه، وساق بسنده عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته،
فاتبعه
وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به.
هنا في الحاشية قال: ضعفه الألباني. نعم.
ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن أبي إسحاق به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: وللمطلقات.
نعم. هذا حاصل الكلام في هذه الآية، فقد اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وحاصله في قول تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. عندنا هذه الآية نصت إلى أن المرأة تبقى كوصية في بيت زوجها الذي مات عنه، وهي فيه حولا كاملا غير إخراج. من هنا تنازع أهل العلم في المراد بهذه الآية، فذهبت الجماهير إلى النسخ، لأن هذه الآية منسوخة، والأقوال تعود إلى قولين: منسوخة ومحكمة. أولا قول من يقول بأنها محكمة فيعتبر بأن هذه العدة المعروفة 4 أشهر و10 كما نص الله عز وجل عليها، وما زاد على ذلك إلى نهاية الحول فهذا راجع إلى المرأة، إن شاءت أن تبقى فلا أحد يمنعها، وإن شاءت أن تخرج، فإن خرجت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. يبقى الآية محكمة وليست منسوخة، لكن وهي لا تعارض آية العدة: والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن من أنفسهن 4 أشهر و10، العدة 4 أشهر و10 كما هي، ولكن هذه المرأة تبقى إلى تمام الحول إن شاءت، فإن شاءت أن تخرج فلا جناح عليكم حينئذ في هذا الخروج. وهذا يقول عنه ابن كثير رحمه الله، وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورده آخرون منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأيضا يقول في هذا القول دعوة عليه مجاد وعطاء من النبي الآية لم تدل على وجوب إعداد سنة كما زعم وجهون حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوساطة بالزوجات، أن يمكننا من السكن في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترنا ذلك. يبقى هو من المتقدمين، هذا القول قول مجاهد وعطاء أن الآية ليست منسوخة. يبقى هذا القول الأول، أن هذه الآية ليست منسوخة، وهذا لا يعارض آية العدة، فآية العدة على ما هي عليه، لكن بقاء المرأة إلى سنة هذا لمشيئتها، إن شاءت أن تبقى بقيت ولا أحد يمنعها من ذلك، وإن شاءت خرجت. هذا بالنسبة للقول الأول. طيب القول الثاني وهو القول بالنسخ، وهذا القول بالنسخ تنازع فيه، فمنهم من قال نسخت هذه الآية الآية السابقة لها في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن من أنفسهن 4 أشهر و10، هي دي الآية الناسخة، هذه الآية الناسخة. ومنهم من قال بل الذي نسخها آية المواريث، فكان هذا قبل آية المواريث، فلما نزل ميراث المرأة الدائر بين الربع والثمن نسخت هذه الآية. ومنهم من قال بل نسختها آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن. ولا أدري الوجه هذا، لأن الآية نصت على أن هذا الطلاق إذا كان قبل الدخول، لكن لعله على اعتبار الوفاة، يعني الوفاة، فيكون هذا في مطلق من مات عنها زوجه، من مات عنها زوجه حتى ولو لم يدخل بها، فتعتد المرأة في بيتي في هذا البيت سنة. لكن وجه هذا وجه ضعيف، هذا وجه ضعيف، لأن المرأة لم تنتقل أصلا إلى بيت زوجها أساسا حتى تبقى في هذا البيت حولا كاملا، فلا أدري وجه هذا. يبقى إذن من قال بالنسخ تنازعوا، فمنهم من قال نزعتها نسختها آية البقرة وهي السابقة لهذا، ومنهم من قال بل نسختها آية المواريث، يقول فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة، وهذا مرجعه ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا حاصل القول في هذه الآية: منسوخة محكمة. والذين قالوا بالنسخ قالوا إما أنه نسخت آية البقرة وبالتالي لم يبقى لها بقاء إلى الحول، ومنهم من قال نسختها آية المواريث وبالتالي تبقى 4 أشهر و10. والذين يقولون بأنها محكمة يقولون أيضا بأن العدة هي 4 أشهر و10 أيام، ولكن تبقى إن شاءت إلى آخر الحول، وهذا قول مجاهد وعطاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للآية من جهة النسخ والإحكام. ذكر ابن كثير مسألة أخرى وهي نعم والله الذي يترجح هو قول شيخ الإسلام قول القوي الحقيقة. قول شيخ الإسلام هذا في هذا قول قوي لأنه هو الموافق للظاهر والنص إذا قرأت تمام الآية. فالله عز وجل يقول وصية والذين تفعلون منكم أزواجا وصية الأزواجين متاعا الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فليست عدة حتى نقول نسخت بالعدة السابقة، هي ليست عدة حتى نقول نسختها الآية الأولى، وإنما هي في بيان حكم قائم على الاختيار والمؤانسة للمرأة التي مات زوجها عنها وهي في البيت. فالذي يتوافق مع ظاهر الآية أن هذا أمر لا تعلق له أصلا بمسألة النسخ، لأنه لا تعارض، لا تعارض حتى نقول الآية لا يمكن عمل بها مع الآية السابقة إلا أن نقول بالنسخ، لا هي ما في تعارض. فالذين قالوا بأنها تبقى إلى الحول غير إخراج إلا إذا شاءت بالمرأة في ذلك ما يعارضون الآية الأولى وهي عدة المرأة 14 و10، فهي العدة قائمة 14. وعليه يترتب على هذا أنه بعد 14 و10 أيام إن شاءت تزوجت ويتقدم إليه الخطاب ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك. وهذا عند وهذا عند الجميع. فالذين قالوا بأن الآية ليست منسوخة لا يمنعون أن العدة أصلا هي 14 و10، إذا لا يرد التعارض حتى نقول بأن الآية هذه نسخت. فنقول هذه الآية بينت حكما واجبا وبينت حكما مستحبا. أما الحكم الواجب فالمشار إليه من السابق وعدة المرأة 14 و10 أيام، وأما بعد ذلك فهذا الحكم المستحب القائم على التراضي والرجوع إلى إرادة المرأة إن شاءت. فلا المرأة تلزم بالبقاء إلى الحول، ولا أيضا المرأة تخرج وتؤمر بالإخراج من البيت قبل الحول، بل هذا يبقى على الاستحباب لأن هذا من باب المؤانسة والتلطف. هذا الذي يظهر من الآية. ذكر مسألة هنا الحافظ ابن كثير في قوله، وقول عطاء ومن تبعه على أن ذلك منسوخ من بيت الميراث إن أرادوا ما زاد على 14 و10 فمسلم، لأنه هو الكلام فيما زاد على الأرض، وإن أرادوا أن سكن. وقول عطاء ومن تبعه على أن ذلك منسوخ من بيت الميراث، يقول عطاء وقال ابن عباس نسخ الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقوله تعالى فجنا عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. نعم، يعني يقول عطاء ثاني تحرير قول عطاء ومجاهد، تحرير قول عطاء ومجاهد. البخاري يروي عن مجاهد والذين توفون منكم وذرون زواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله عز وجل والذين توفون منكم إلى آخره، جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وإن شاءت خرجت. يعني تكون الآية الأولى في البقرة هذه تدل على أن تعتد عند أهل زوجها ده اعتداد واجب، وأما ما عدا ذلك فرجع إلى إيه؟ إلى مشيئتها. فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء وقال ابن عباس نسخ هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، هي ما بعد 14 و10. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، لأنه ليس لها سكنى في مال يعني زوجها، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم قال وقول عطاء ومن تبعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على 14 و10 فمسلم، وإن أرادوا اللي هو يعني الوجوب يعني، وإن أرادوا أن سكنى الأشهر وعشر لا تجب في تركة الميت لأن تبقى 14 و10 أيام. طيب هنا السكنة هل تجب هذه السكنة في تركة الميت أم لا؟ فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي، وقد استدلوا على وجوب السكنة في منزل الزوج بما رواه مالك وذكر حديث الفريعة بنت مالك، ولكن هذا الحديث حديث ايه ضعيف. قال الحافظ قال الشيخ الألباني هذا حديث ايه ضعيف، وهو دليل من قال بوجوب السكنة في منزل الزوج، والذي يترجح هو القول بأنه يجب هذا ولو لم يحصل إلا بمال من تركة المتوفى، فهذا يتعلق بدين التركة، لأنه إن أوجبنا أن المرأة تبقى في بيت زوجها الذي مات فيه تبقى هذه المدة، فإن هذا البقاء في المدة لو لم يتسنى إلا بدفع أجرة في هذا السكن فإن ذلك يخرج من تركة الميت، لأنه ما زالت الأحكام قائمة فتكون من الدنيا المتعلقة بالإيه؟ بالتركات. إذا حاصل المسألة الآن، حاصل المسألة الراجح مما ذكره أهل العلم أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، هذا العدة، وما زاد عن هذه الأربعة أشهر و10 أيام فالمرأة تكون في بيت الزوجية، إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت، شاءت خرجت وإن شاءت إيه بقيت. ما يتعلق بنفقة السكنة خلال العدة الواجبة 14 و10 أيام هذا متعلق بالتركة، فيخرج لها من تركة زوجها ما تسكن به خلال هذه الإيه هذه المدة التي أوجب الشرع البقاء البقاء لها فيها. نعم نعم. يتعلق بالسكن المسحبة الذي يظهر أنه إن كان بيت زوجية والزوج يملك هذا البيت هي بقية ما في إشكال، وأما إذا كان يتعلق بأجرة فالذي يظهر والله أعلم أنه أيضا يخرج لها، لأن الشارع خيرها، وطالما الشارع خيرها إذا رجع الأمر لها، فإن اختارت فقد اختارت شيئا مشروعا، يعني اختارت فقد اختارت شيئا مشروعا، ولا تمنع من ذلك، ولا تمنع من ذلك. إذا كانت الوصية في الأصل إذا أوصى الزوج إذا أوصى الرجل بشيء من الوصايا وهذا مستحب في أصلها، الوصية في أصلها مستحبة لكن واجبة التنفيذ، فهذه أيضا مستحبة، فهذه الشارع خيرها، وتخير الشارع هذا راجع إلى الشارع، فتخير الشارع وجعل الخيرة لو لم يكن ذلك إلى بنفقة منها وقد لا تملك هي النفقة فقد ضيق عليها من جهة أخرى، فكون الشارع أباح لها ذلك معناه أن الرجل يخرج له من تركته أيضا لها في النفقة المستحبة في المدة المستحبة، وهي ما زادها 4 أشهر و10 أيام، لأن الشارع لما خيرها وذلك لا تسنى إلا بأجرة فإنه يخرج من تركة هذا الميت أيضا لها. نعم نعم. نعم لا النسخ في ماذا؟ اللي يظن انه ان الحول عده، اللي يظن الحول عده، ولهذا النسخ عند المتقدمين له اطلاقات، قد يقصد به رفع الحكم كليه وقد يقصد قصر الحكم على بعض افراده اللي هو بمعنى الخاص، بمعنى الخاص. فاذا قصد ان العده التي 14 و10 ايام هذه لا يعمل بها وإنما يعمل بالحول، أن الحول أقصد كعدة لا يعمل بها وإنما يعمل بأربعة أشهر وعشرة أيام، فنعم هذا مسلم، لكن أن الأربعة أشهر وعشرة أيام تنسخ كل حكم الحول الذي هو قائم على التخيير وقائم على الاستحباب وقائم على المودة أقصد وقائم على إذن الزوجة، فلا، هذا يكون تعطيل الحكم لا يتعارض مع الآية أصلا. ما هو من أقول نسخ في ماذا؟ فيما يكون محل التعارض. ما المحل التعارض؟ محل التعارض في العدة، وليس محل التعارض فيما يبقى بعد العدة إلى الحول. فما يتعلق بالعدة فالمعمول به 14 و10 أيام إذا لم تكن المرأة حاملة، هذا هو المعمول به. طيب ما بقي في قول الله سبحانه وتعالى وهو قوله فإن خرجن غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بمعروف. أصلا هي في العدة ليس لها أن تخرج، فالآية أرجعت هنا الإخراج إلى مشيئتها
يبقى هنا نوع غير ما يتعلق بالعدة، يعني يقول غير إخراج. فإن خرجنا ومش فإن أخرجتنا أخرجتم، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. هل يطور المرأة مخيرة أصلا أن تبقى أو لا تبقى في مدة الأربعة عشر وعشر أيام؟ ليس كذلك. إذن هذا حكم زائد على العدة، هذا حكم زائد على العدة، وعليه فما يتعلق بالعدة، نعم ما يتعلق بالعدة، العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يظن ظن أن متاعا الحول هو العدة، لا العدة واضحة وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام، وإنما فيما عدا ذلك لا. أدي واحد. الأمر الثاني أن ابن الزبير حتى لو قصد بهذا رضي الله عنه، فالمراد بذلك وما فهمه من الآية لا أن ذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ما فهمه من الآية، هذا ما فهمه من الآية. فالذي يظهر هو العمل بهذه الآية وأنها محكمة، لكن يجمع بينها وبين الآية السابقة بأن الآية السابقة في العدة، وبأن هذه الآية تتضمن ما زاد عن العدة حيث أرجع الأمر إليها، وفي العدة بقاء في البيت ليس راجعا إليها، بل هو واجب عليها أن تبقى في البيت، لا تخرج إيه؟ لا تخرج منه أبدا، إنما هذا أمر راجع إلى خيرتها. فدل هذا على أنه زائد على الإيه؟ زائد على هذه العدة اللي هي إيه؟ المدة، والله أعلم. نعم نعم نعم، واجب على المرأة. لا نعم، إلا إذا كانت تتعرض للهلكة وتتعرض لضرر شرعي فتنتقل إلى غيره، ما هذا لا إشكال فيه، إنما عند اختيارها لا، ما يجوز، لا يجوز سفر من بيت زوجي. نعم نعم.
قال: وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقا قبل المسيس أو
مفوضة، يعني ما قدر لها مهر معلوم، نعم،
أو مدخولا
يعني
بها
لها مهر، أو مفروضا لها سمي لها مهر، نعم،
أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير رحمه الله. ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص على المشهور
المنصور،
والله أعلم.
نعم، سبق الكلام في هذا، هل هذه المتعة تكون واجبة؟ ولا خلاف في أن هذا لو أن الزوج أعطى من نفسه لا إشكال في ذلك، لكنهم اختلفوا في الوجوب. فمنهم من قال بأن هذه المتعة واجبة لكل مطلقة دخل بها لم يدخل بها سمي لها لم يسمى لها وهكذا، ومنهم من قال بل هذه الآية في كل مطلقة، في المطلقة التي نص الله عز وجل عليها في القرآن، فتكون في المطلقة قبل المسيس التي لم يفرض لها، كما قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. أما من كان لها مهر، أما من كان لها مهر فهذه تعطى مهرها، تعطى المهر والنفقة إذا كانت المطلقة رجعية وكذا، لما تعطى المهر فهذا ما جعله الله عز وجل لها. أما التي ليس لها مهر، ليس لها مهر فهي على قسمين: ليس لها مهر ولم يدخل بها، أو ليس لها مهر ودخل بها. فإن كان ليس لها مهر ولم يدخل بها وطلقها فإنه يكون لها متعة على حسب يسار الزوج وعسار. أما إذا توفي عنها ولم يدخل بها فهذه لها مهر مثل، لأن المهر يستقر بالوفاء. فالمدخول بها مدخول بها، إما أن يسمى لها مهر وإما أن لا يسمى لها مهر، وإما أن تكون مطلقة وإما أن يكون مات عنها زوجها. طيب، التي مات عنها زوجها مطلقا إن سمى لها مهر سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، سمى لها مهر أخذته، إذا لم يسمى لها مهر فهو مهر الميت، دي المتوفى عنها زوجها. طيب المطلقة إن كان قبل الدخول طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها فإن لها المتعة، أما إذا فرض لها فلها نصف ما فرض. فقالوا هذه الآية المتعة تكون خاصة بهذه الآية التي تكون خاصة بهذه المرأة وبهذه الحالة التي نص عليها قول الله عز وجل في سورة البقرة. لكن من ذهب إلى القول الأول قال بأن هذه الآية إنما هي تنزل منزلة ماذا، أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم، فهذا يعني بحكم خاص، وطالما أنه لا يعارض بحكم العام فلا إشكال. فالله ما قال لا تعطوا إلا كذا، لكن هذا التنصيص على بعض أفراد العام، والتنصيص على بعض أفراد العام هذا بحكم لا يخالف العام، هذا لا ينسخه وإن ولا يقصر الحكم عليه، بل يكون غاية ما فيه ذكر بعض أفراد العام وخلاص، يكون هذا ذكر بعض أفراد الإيه العام، وتبقى الآية على إطلاقها. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والذي نرجح كما سبق بأن هذه في هذا خاص، المتعة خاص بالمرأة التي لم يدخل بها زوجها ولم يسمي لها مهرا، أما ما عدا ذلك فقد فرض الله عز وجل لها الفرض، بدليل أن الله عز وجل ذكر أيضا في التي فرض لها فرض قال فنصف ما فرضتم، ولم يقل ومتعة، لما ذكر فقط وقد فرضتم لنا فرضة فنصف ما فرضتم، ثم قال ومتعوهن وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فلم يذكر متعة مع نصف الفريضة. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع، فذكر ماذا؟ المتعة. إذن ذكر المتعة في التي لم يسمى لها مهر، وذكر نصف المهر في التي سمي لها مهر ولم يذكر معها متعة، فدل هذا على التفريق، وأن هذا الحكم إنما هو خاص بالمرأة التي لم يسمى لها إيه؟ المرأة التي لم يسمى لها مهر وطلقها قبل الدخول. نعم، على حسب يصار إحصار الزوج، يعني حسب، يعني زوج مثلا رجل بيقبض 10,000 جنيه في الشهر، واحد بيقبض 1,000 جنيه في الشهر، هنعمل إيه يعني؟ مش المدة، هي مبلغ معطوء كده هنوجع أصلا، ما تخلش بها أصلا. اللي بيقول ايه ايضا ملهاش دعوة، ملهاش دخل بالمد، حتى بيقول عموما ملهاش دخل بالمد، انما يرجع في ذلك الى ايه، على الموسر قدره على المقتل قدره، مش رجع للمدة. نعم اين حق مستحب زي غسل الجمعة واجب، وايضا حق على كل مسلم كذا، حق يعني تجديد التأكيد. نعم،
وقوله
وإذا حملنا على الفرضية فالفرضية تكون في ما ورد به الدليل، يبقى حق على المتقين فيما ورد به الدليل، هذا حق وجب. نعم،
وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه، ولعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 4,000 وعنه كانوا 8,000، قال أبو صالح 9,000 وعن ابن عباس 40,000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34,000. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أهل قرية يقال لها داوردان وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء قال هذا مثل. وقال علي بن أبي عاصم كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من واسط. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلى، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه، فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا، فكان ذلك وهو يشاهده، ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد التي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد.
ولهذا بعض المفسرين يقول إنما هؤلاء، منهم من قال إن هؤلاء إنما خرجوا من وباء الحل بأرضهم فخافوا من هذا، فخرجوا مما قدره الله عز وجل في هذه الأرض فرارا من الموت وطلبا للحياة، خرجوا ولم يصبروا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أنه لا يغني حذر من قدر، فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم ليعلموا أن هذا الذي يقدره الله سبحانه وتعالى لا فرار منه، سواء كنتم في أرض الوباء أو في غيره. ويبدو أن هذا لم يكن جائزا لهم، ولذا لما خرجوا أراهم الله عز وجل هذه الآية. الأمر الثاني، منهم من قال بأن هؤلاء خافوا من العدو، العدو اندهمه وأراد أن يأتيهم، فخرجوا من هذه الأرض خوفا من أن يقاتلوه فرارا من هذا، فأيضا قال لهم الله عز وجل موتوا ثم أحياهم، أي أن فراركم وهربكم من العدو لن يغني عنكم شيئا، ولو أن الله عز وجل قدر على أحدكم الموت لوجد هذا الموت ولو على فراشه. فتكون هذه القصة العبرة وعظة، أراد الله سبحانه وتعالى من ورائها أن يتعلم هؤلاء القوم شيئا، إما مسألة الإيمان بالقدر وتعميق ذلك في الأمر الأول، وأن يكون أنهم يعني ما كان عندهم الإحسان الظن ولا كان عندهم التوكل الكافي الكامل في هذا، فخرجوا فرارا من ذلك فعلمهم الله بهذا، أو يكونوا قد تركوا الجهاد وخرجوا، لأنه ورد بعدها
الأمر بالجهاد، لم ترى الذين خرجوا من دينهم وهم رمح حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله، وجاءت آيات القتال. فإما أن هؤلاء خرجوا فارين من العدو فلحق بهم الموت وهم كانوا خائفين من ذلك، فلا تكونوا جبناء، ولكن عليكم أن تواجهوا عدوكم ولو كان في ذلك ما كان، فإنه لن يأتيكم إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لكم. المهم أيا كان السبب والأمر، فعندنا أصول في القصة: أن هؤلاء خرجوا فرارا من الموت، اثنين أن الله عز وجل كتب وقدر عليهم الموت، أن الله أحياهم سبحانه وتعالى لتحصل عبرة وعظة بهذه القصة يريد الله عز وجل أن يعلمهم إياه. أما عن السبب المباشر والقطع بذلك فذاك من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى نص، لكن على كل هذا لا يعنينا السبب. المهم أن هؤلاء قوم خرجوا لنقص معين حصل حضرا من الموت، فقال لهم الله عز وجل إيه موتوا ثم أحياهم، فكان الموت والإحياء ليعلمهم الله عز وجل أنه لا يغني حضرا من قدر، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وفي أيضا إشارة إلى الناس جميعا ولا قريش التي نزل أرسل النبي إليها إلى العرب يعني، وأرسل إلى كل الناس الذين ينكرون البعث، أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، وقد أحيا هذا فعلا وحصل، وتلك القصة موجودة عند أهل الكتاب، وسألوهم عن هذه القصة فهي موجودة، وهي دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى، فالذي أحياهم هنا قادر على أن يحييهم في الآخرة. نعم.
قال: ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام.
أنا ترى هنا يعني أنا ترى ببصيرتك، رؤيت بصيرة وليس ترى عين، لأن هؤلاء سبقوا. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق
لأنك هذا عمر وافق النص رضي الله عنه. نعم.
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر من الشام. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده.
وهذا يا دليل يا أخوان على أن الإنسان لا يتأخر عن المواضع التي ندب الشارع للإنسان يتقدم فيها خوفا من ضرر يلحقه، فإن الله لو قدر لك هذا الضرر لحصل لك وأنت في بيتك. بعض الناس قد يقول: أنا لن أفعل كذا حتى لا أصاب بحادث، أو لا أصاب، أنا لن أفعل كذا حتى لا أسجن، أنا لا أفعل كذا حتى لا يذهب راتبي، وقد تسجن وأنت في بيت، بمعنى سلط الله عليك رجلا أراد أن تدفعه فقتلته فسجنت وأنت في بيتك، لا خرجت إلى قتال ولا شيء. وقد يقدر الله عليك القتل، أنت خايف من 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 القتل، وخايف من الجهاد، وخايف من كذا، قد تموت، تنزل من على بعيرك فتموت، وقد تصدم بسيارتك فتموت، بل قد يكون الواحد في محله فتأتيه السيارة من على الطريق لتدخل محله، تدخل المحل يضيق على السائق ويحاول أن يأخذ يمين شمال كذا، فإذا به داخل على صاحب المحل وأنت جالس في محلك، فما يغني هذا عن ذاك. ولهذا لا تتأخر عن المواضع التي دعاك الشرع إليها، واعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتلافى مع الأسباب، لكن أيضا الأسباب الشرعية على وجه شرعي. هو ايه اسباب حينما نتخلف عن الجهاد ونترك الجهاد؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بحياة الدنيا من الاخره؟ فهذا اذا انا بقيت في بيتي، واقول هذا من باب اخذ الاسباب، لان القتال مظنة القتل، لكنك مندوب اليه، ولو قتلت فانت شهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى السبب لامر شرعي، زي التداوي لامر شرعي، نعم، والتداوي هذا السبب من قدر الله ايضا، لا يخرج عن قدره، قدر الله لك الشفاء قدر لك هذا السبب. يبقى الانسان ياخذ السبب، لكن يعلم ان ما قدره الله عز وجل كائن وقائم وهكذا. فاذا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر لك ان يكون لك ولد، طيب قدر لك ان يكون لك ولد ثم لا يكون لك ولد. واحد رزقه الله بولد جميل، ولد عنده كل حاجه ثروه يعطيها اياه، تمام تمام، راح الجامعه جام الجامعه ميت، عدت الى ايه؟ الى انه لا ولد لك. طيب وقد يقدر انه لا ولد لك بالعقم اصلا، فلا يكون لك ولد بالعقم، او لا يكون لك ولد بعد ان يحيى حياه طويله ثم بعد ذلك يموت بين يديك، لعلك يوما تقول لو ما رزقت بولد كان ايه؟ كان اخف علي مصابا. كان اخف علي ايه؟ مصابا. الولد دلوقتي بيذهب الجامعه، وقد يعود وقد لا يعود، صح يا اخواني ولا لا؟ قد يعود وقد لا يعود، السياره ب 14 راكب يموت خمسه، يموت سبعه، يموت ثمانيه، على حسب ما يقدر له سبحانه وتعالى في لحظه. وقد يكون الواحد وابنته، امراه وابنتها الصغيره، يعني زوج امراته راح المنصوره، هي وبنته الصغيره، خلاص فقد امراته وبنته. شو بقى الاسره كام؟ احد الاخوه جاء حادث غاز في البيت، امه تقريبا واخته ما ادري، يعني حوالي ثلاثه في البيت مره واحده. يعني قد يكون البيت المكون من كذا وكذا، في لحظه واحده بقى البيت خالص، ما عادش في حد، ما في احد، وغيرك بجوارك يسعى عند الاطباء حتى يحصل له ولد، وهذا حصل الولد ثم اخذ الولد، وهذا بقي الولد لكن عذب بالولد. يقول يا ليتني ما رزقت بولد، ده انت مجنني. فاذا كلها احوال ومقامات، وعليه فالانسان ياخذ السبب، لكن يعلم ان هذه منطقه داخل قدر الله سبحانه وتعالى، فلا ييأس ولا يقنط، ولكن يديم الحمد لله عز وجل دائما مع سؤال الخير، يا رب ارزقني ولدا صالحا، يا رب كذا، يا رب كذا، الى اخره. هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الانسان ياخذ الاسباب. فهذا بيان ان الانسان لا يتاخر عن المواضع التي امرك الشرع بالتقدم اليها خوفا من كذا او كذا. واحد مثلا يقول لك انا اصلا ممكن اتعز من الوظيفه، فانا احلق دقني واعمل مش عارف وبلاش الدروس وبلاش الخطب، اصل ممكن مش عارف كذا وممكن كذا، عشان بس الوظيفه كذا. طب تمام، واصبحت عندك كام؟ 2000 جنيه راتب، 3000 جنيه راتب، 4000 جنيه راتب، تمام تمام. خلاص؟ خلاص. واحد معدي من على الطريق يا اخواني، يعني ابن عم قريب، يعني عندنا في بيلا ومروح المنصور، حط عياله في السياره في الموقف يعني، وراح المحل هذا يجيب حاجه. خلاص؟ اتزحلق، جت عربيه خبطته في رجله. تمام، نسال الله يشفيه. الان عمليه بكام؟ يجيب 10000 جنيه. يعني لاحظ هذا 10000 جنيه، كم راتب؟ راتب كم شهر بقى؟ يعني لو انت اصلا خدت وظيفه اقل من هذا مع حياتك واستقامتك مش هتجيب الفرق ده. ده ايه؟ ده يعني عمليه ب 10، لكن ممكن انكسر لك حد مش عارف تعمل كذا، وممكن تعطلك بقى كام؟ وممكن بعد ذلك تكون امنيتك، يعني قريب لي راح الساحه 6 في قرية فيها مهندس زراعي وكلام من ده، عشان هو كان باين صورة أو حاجة زي كده، فهم بيهدموه، فهو راح يعني من الصبح كده عشان يقول له يا أستاذ يعني أنا عامل البتاع ده وعديها يعني. فهو راح وهو راجل بيصلي وكل حاجة، تمام تمام، دخل المسجد بتاع البلد، دخل المسجد بتاع البلد، ده سور بكام؟ يعني سور مثلا تلاقيه يعني إيه يعني إيه سور يعني واحد بقى سور هيبقى إيه يعني؟ عشان ما يهدهوش. فراح فدخل، أنتوا عارفين المساجد بقى المصرمكة والحاجات ديت، الصرمك دي، هو رجل مثلا يجي 60 سنه 65 سنه، اتزحلق. خلاص اتزحلق بقى، عد بقى من يومها الى الان بقى له 10 سنين المصاريف، واخد بالك، ومش عارف بتاع ده عمليه فين في الرجل من فوق، وبعدين ده فشلت، لا يعمل كذا، ده عمل غرغرينا، طب هات له مش عارف كذا، طب له كذا، وماشي على العصيه دلوقتي. وده راجع ليه؟ راجع ليه؟ للسور اللي هو بكام؟ 2003 2003. يبقى اذا طب هو بقى لو قال ده لا امر شرعي خلاص يبقى خلاص انا نهد ما نخالفش النظام. طبعا الناس تقول انت غبي ايه ما تخالفش النظام يا راجل نظام ايه. طب خلاص انت خالفت النظام طب خد بقى يا عم الحاج عطلت دلوقتي بقى لك كام سنه وصرفت قد ايه. فاذا كن على الامر المشروع ولا تخالف المشروع. وش احنا مش بنقول كده ايضا حتى ان الانسان مثلا ياتي رزق من مكان اخر ونتخذ هذه وسيله للرزق انما ياتي الرزق تبعا لكن نحن نتخذ هذه وسيله لعبوديه الله عز وجل. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الامور الشرعيه ثم نعلم ان ما قدره الله عز وجل سيكون لا محال. احد اخواننا جزاه الله خير صراحه في بلد من بلدان الحقيقه يعني هو له طالب علم ولا شيء لكن على السنه بس مش طالب علم. هذا الرجل يعني قيدها الله في جمع تبرعات وكذا ومغني منطقة كما في الفقراء والمساكين ما شاء الله تبارك الله ويطعم مساكين وفقراء ورمضان وكذا وكذا وكذا. خلاص يا اخوان بعض الناس الاقراء نصحوه يا ابني انت جاي لك انت مش جاي لك يعني عطلت انت عندك دكان مثلا من كذا قال الحمد لله وكذا وربنا هيئ له هذه المسألة خلاص وما بياخدش عائد من هذا والناس تلومه. يعني انت لو انت بتشتغل ولا تعمل احسن لك. هذا الاخ اول امس بنته راحة الجامعة جت تركب السيارة لقت فيها اربعات يا بعد ما ركبت فبتقول بس يعني اربعات وكان قال لا مش عاجبك ينزل نزل ركبت السيارة اللي بعدها مشى وجدت السيارة اللي قبلها عاملة حتى لسه هو ده اول امبارح مات حتى فيها جار ولا لا السيارة ايه مقلوبة. هذا ما الذي يبعد ان يكون هذا نتيجة عمل هذا الاخ لله عز وجل. يبقى راتبه كم يا اخوان بنت لم يبجع فيها صح ولا لا صح بنت يعني ركبت السيارة بس اربعات فقالته كده لا لا مش عارف تنزل نزل عارف ركبت السيارة واخد بالك. فحفظ الله عز وجل له بنته بهذا الامر. فيبقى الواحد لما مثلا زي مثلا زي الاخت حتى لو رحت تبص علم اقعد معانا تواعد معاكي طيب اختلفنا انت طار طب ما كان الدرس احسن مش كان الدرس احسن خلاص ما ممكن ده حصل مش حاصل هنقعد وشنا في وش بعض لكن الدرس هو يهوي شوي وبعدين بنرجع بقى ايه بنفسيات ومعنويات عاليه بيرجع بقى الواحد داخل بيته بقى محتسب وجزاك الله خير وشاكر لك الوقت هذا وكل حاجة. طب خلاص هنقعد بقى فين المطبخ وفين كذا ده ابوك فاكر اخوك فاكر اختك انت رحت مش عارف ده لما رحتش طب كذا يا ضرب يا طرد يا طلاق. نعم
نعم
احنا نقول اخذ اسباب شرعي اخذ اسباب شرعي اما ده فر من المجزوم هنا هذا اخذ سبب شرعي دلك الشرع عليه مع الايمان بالقدر وان هذا الفرار لا يغني من قدر لكن امرت انت شرعا فليس هذا لنقص التوكل عندك انما لعظم الشرع في قلبك وهو انك اخذت بالايه. ولهذا عمر اجتهد بايه عمر اجتهد ان يرجع مش اجتهد ان يدخل اجتهد ان يرجع وغلب هذا ووفق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا احنا بنقول اللي حصل في هذه قد يكون شريعة تخالف شريعتنا في هذا وأن كان يلزمهم البقاء ولو أبيدوا أو يكون حصل عندهم نقص في جانب الاعتقاد من جهة التوكل والقدر فخرجوا فأراد الله عز وجل أن يعلمهم وليس أنهم فعلوا شيئا مشروعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الأجل المحدود.
خالد بن الوليد مدفن يا أخوان رجل يخرج أول غزوة يقتل أول غزوة يقتل ورجل يبقى يجاهد سبحان الله ويقاتل كل هذه المعارك والحروب لا خالد ولا سعد ابن أبي وقاص ولا عمرو بن العاص ولا عكرمة أظن أيضا ابن أبي جهل سبحان الله تخيل يعني كل هؤلاء القوات ما ماتوا بالمعارك ولا أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة مات بالطاعون لم يمت في هذا سبحان أسامة بن زيد يعني هذه فائدة حضراتنا الآن يعني كل أمراء الأجناد دول كلهم ما قتلوا في المعارك ومعروف أن ده الهدف عليه الأول هذا الذي يقود الجيوش ويأمر وما كانوا يأمرون وهم وراء حجم إنما هم أمام هؤلاء جميعا يعني لا سعد ولا خالد ولا عمرو ولا عكرمة ولا أسامة ولا أبو عبيدة. مين عكرمة قتل؟ يبقى في اليرموك ولا ايه؟ فين في اليرموك؟ اي نعم. يبقى قتل. يعني سبحان الله، اذا هؤلاء الامراء العظام الذين كان عندهم من الشجاعه ما عندهم وماتوا على ولم يموتوا في هذه المعارك. نعم. من ايه ما خالد؟ نعم.
قال: بل الاجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه.
يا احمد قصب عكرمة كده، هات قصب عكرمة. نعم.
قال: بل الاجل
رضي الله عنه ابوه يموت على ماذا وهو يموت على ماذا. يا الله يا اخواني، سبحان الله سبحان الله. الانسان وقصة الهدى احجب ما يكون في الكون. انت يا انسان اعجب مخلوق والله. شوف الشمس كم هي آية، والقمر كم هي آية، والسماوات السبع كم هي آية، لكن كل هذا شيء وانت شيء اخر. انت مخلوق عجيب، مخلوق عجيب سبحان الله. بك ينصر الحق او بك يصد عن الحق. انت النبي والرسول والولي، وانت الكافر والملحد والزنديق. هذا الانسان سبحان الله. ثم قصة الحق والباطل بقى. شوف هذا يعادي ويعود مؤمنا، وهذا يدافع ويموت كافرا. يعني أبو طالب أبو سفيان. لو أرجعت الأمر إلى عقلي، فمن الذي سيسلم؟ أبو طالب. لكن يسلم أبو سفيان ويموت أبو طالب على الكفر. رأى ما رأى، رأى ما رأى سبحان الله. ومع ذلك تقدمت عصبيته إسلاما لله عز وجل وإيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم. قصة عجيبة. الإنسان ده عجيب. ولهذا شوف لا تستغرب ما تستبعد عن الإنسان شيء، يكون عربين ولا يكون بعض الناس مثلا قبل الحزبيات والكلام ده زمان، كان معك مثلا تلاقي واحد ايه يعني اخ من الاخوة كده الخملين، يلا عمال تحرك معاه. واول ما راح هناك وجدت تأسدا عجيبا، قال له حماس ده منين، وقال له القوة دي منين، وقال له كده منين، ما تعرفش غيره منين. وهو أصلا ما كانش يعني واحد ما عادي خالص معاه، يعني ولا أي شيء. ما تتوقع أن يكون مثلا الشخص هذا كده، لكن لما انتقل إلى هذا وجدت بقى ليه، وجدت القوة التي أتته، لكن للأسف أتته فين؟ في الباطل. نعم.
قال: بل الأجل
المحدد أحد هؤلاء، بس مش ما ودي أذكره عشان ما يعني ما يفرحش بهذا، اللي هو الصعيدي هذا اللي إحنا سئلنا يوما عنه فقلنا يعني ما نعلم عنه الخير، لأن كان وقتها هو كذا مع المشايخ والعلماء وهكذا، لكن نبرأ من هذا، نبرأ من هذا الشخص أصلا. المهم آخر بقى المواخر، أحد الأخوة الصعيدة جاءني اليوم بعد الصباح وأعطاني ورقة من خراته. طبعا ده الآن يا إخواني تكفيري من الطراز الأول، وهو لسه من كم شهر أصلا، من كم شهر كان تحذير من التكفير وتحذير من كذا، تماما مثلكم تماما تماما. الآن تكفير للأمة، واخد تكفير، وما في صلاة وراء إمام لا يعرف أنه على السنة القح، السنة اللي هو يراها السنة، لأنه يرى أن ما عدا ذلك كفار. اللي بيعذب الجهل ده جهمي كافر. ليه؟ اجمع من الأمة أن على كفر الجهمية. الأدلة بقى عنده الآيات والإجماعات. أما الآيات كل الآيات الواضحة في الكفار، وأما الإجماعات أجمع الأمة على كفر القدرية، كفر الجهمية. خلاص؟ فالأمة مجمعة على هذا. أجمعت الأمة على كفر عبد القبر. خلاص؟ ده إجماعات. ابن عمر قال في القدرية إن بريء ولم يقم حجة، وفلان قال إني وهكذا. أتى بكل النصوص في النوع هذا وجعلها فين؟ ولا ابن تيمية ولا كذا، كل دول لا. الأخ بيقول بيستثنى ابن القيم وابن عبد الوهاب. أتى بيستثنى ابن عبد الوهاب ليه؟ طب ابن عبد الوهاب أصلا تابع لابن تيمية. وبعدين لو أنت تتبع ابن عبد الوهاب تستثنى ابن عبد الوهاب، طب ابن عبد الوهاب ما كفر، ومن لم يكفر كفر يبقى كافر. إنما بقى عندك بقى بالنسبة كفر بالديمقراطية والعلمانية وكلام من ده، وبالتالي الحزبون الذين دخلوا السلك الديمقراطي نفس المسألة معاه، كل اللي هؤلاء كفار. نعم نعم، وبيقول لك بيكفر داعش بعد ما كانوا بيقولوا جند التوحيد، كفرهم لأنهم اختلفوا هناك في العذر بالجاهل. فداعش كأصل بقى أبو بكر بغضاء وكلام من ده بيرى هذا، في عندهم اثنين منعوا هذا فقتلوهم، فلهذا وكفرهم، هو كفرهم. وسيعود طلاب يكفرونه وهو يكفر طلابه، ولعله ولا يبعد أن يكفر نفسه بعد ذلك في مرحلة المراحل، وأن كنت كافرا وأسلم. طبعا لا يقبل من أي إمام يقول لك طب أنت ليه ما تصليش وراء الإمام، يقول لك أصل أولا لكثرة الصوفية، لكثرة الأزهرة الأشعرية الجهمية، لكثرة العلمانيين، لكثرة عباد القبور، لكثرة كذا، لكثرة كذا، لكثرة كذا، لكثرة كذا، أوجب أن أستفصل عن الإيه الإمام أولا. لكن هو بيكفروش يعني إلا إذا استفصل، يعني لا يصلوا إلا بالاستفصال. يعني إذن الذي قتله أسامة على قولي يكون كافرا ليه؟ لم يتبين لنا أصلا هو على الإسلام الصحيح، تعالى يقول تعودا ما بنى لنا وعليه، فيكون كافرا بهذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لما قال أسامة كذا على كلام، هذا يلزمه هذا اللازم، لأنه لا يصلي، لأنها تصلي الرجل ده الذي قتله أسامة لو قام يصلي تصلي وراه ولا تمتحنه الأول، لأن النبي أثبت له إسلاما في الظاهر، هذا مسلم في الظاهر له الأحكام، أنت لا تتوقف عن هذا حتى. يبقى رجعنا إلى مسألة الإيه التوقف والتبين. نعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال رحمه الله تعالى الله
كم في هذه الأمة سبحانه. فأنا أقول لك الإنسان هذا عجيب، وقصة الهداية هذه عجيبة، العقول دي يا أخواني العقول دي مشكلة العقل ده لما بيترك لنفسه العنان. عشان كده نحن نقول يا أخواني دائما الاتصال بالله أولا سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله عز وجل ليثبت القلوب، اللهم ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الأمر الثاني يا أخواني أنك أنت تؤوي إلى كتب السلف، تمشي وراءه ليه بتقرر كتب السلف أنت وراءه. قالوا له لما بيقول من شاعة تكفير ابن تيمية وتكفير كذا، فالإخوة أخواننا عندنا جزاهم الله خير مع أنهم ما بيحضروش كتير، فقالوا له طيب احنا بنسألك سؤالا مش للشخص ده، لطالب عنده، من الذي سبقكم الى تكفير هؤلاء؟ من اللي سبقكم ما بعد تكفير هؤلاء؟ فسكت ولم يجب. طب اذا احنا عند كفار يبتسم كده، جمله ليه يبتسم ليه؟ لا يجوز، إذا كنت كفار هيبتسم لكم ليه؟ وإذا ما كنتوش كفار فلماذا يقول بتكفير بقى شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن عبد البر وهؤلاء؟ طيب فقالوا له من سبقكم؟ فعلا كلمة مهمة جدا، من الذي سبقك؟ إحنا الآن في البصيري كواقع عمل تطبيقي من أقوى ما ترد به على الذين لا يعذرون، تمام؟ يعني أول ولهذا اللي هو المنحرف هذا الضال اللي كان يوما ما أيضا يشرح السنة ولكن ركب رأسه، والله العظيم يا أخواني سافرت إلى الحج، أظن كان إلى الحج، سافرت إلى الحج وهو على ما هو عليه من الخير، عدت شهر وعدت وما اتصلت عليه من مدة شهر، إذا به كل شيء انتهى. سبحان الله، يعني اللي بوني في سنوات، اللي أنت بتبني في سنوات تركه، شفت زي ما بتبني بيت في كم سنة وبعدين جبت لودر أزحف في دقيقة واحدة. فأنا بقول له طيب تطبيق واقعه بقى، شيخ الإسلام ابن عباب لم يكفر البصر، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر البكري، فما تقول؟ قال لا نتابعهم، لا نتابعهم أخطاء. قلت سبحان الله، وبقواعدهم تستدل وبكلامهم تستدل، فلما جئنا إلى الواقع أخطأوا. طب ما تكون أنت اللي أخطأت في فهم القواعد، أنت أخطأت في فهم إيه قواعد، لكن دول فبيقول انا معايا 50 اجماع سيبهم. ابدا يلا بالاجماع الاول. الاجماع الاول لم يسلم له. هات يا عبد الرحمن ورق تبقى في السياره في ورق قدام كده استنوا هاتوا كده عشان اعرفكم اجماعاتهم ايه وكلامهم ايه مع نفس الشكل. الاجماع الاول رقم واحد لم يسلم، فكيف يسلم رقم 50؟ طيب ليه؟ لانهم قضيتهم عدم التفريق بين النوع والمعين، هو دي قضيتهم. نعم.
قال: كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقال تعالى: وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه،
الذي قاتل النبي في أحد والصحابة. سبحان الله. وروينا عن أمير الجيوش مقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد. الله أكبر. شوف هذه الألقاب بعدما كان في جاهليته. نعم.
أنه قال وهو
في إن الإسلام يرفع صاحبه وإن السنة ترفع صاحبه. كأئمة السنة كده شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة. طب لو ترك ذلك يبقى إذن السنة هي اللي ترفع، السنة هي التي ترفع الإنسان. نعم.
أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه.
المرأة تموت على في الغزو محرم لما قالت يا صعود علان يكون منهم، وخالد يموت على فراشه. الرجل يموت في أول معركة وخالد يموت على فراشه بعد كل هذه المعارك والفتوحات العظيمة. سبحان الله. يعني إخواني الإيمان بالقدر وهذا، وأنا ما قدر الله يكون لك إن شاء الله من بالقدر، عقيدة عظيمة جدا جدا جدا، به ينتظم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. أرزاق مقدرة والهداية والضلال مقدر، ولهذا أنت تبذل مع الناس الدعوة ولا تحزن على من هرب ولا تعجب ممن أتى وقد كان معاندا، وتكون علاقتك مع الناس علاقة دعوة بس، مش خلاص مثلا فلان اليوم انتكس يبقى في حاجة غلط، طب دعوة غلط، طب نحاول نغير المسائل، طب نجيب كذا، طب نترك كذا، طب يمكن كذا. لا 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 لا، امشي على الصراط وعلى الاستقامة. وأما هذه عند الله عز وجل، يروح فلان يجي فلان يعمل كذا يجي كذا، هذا ما لك دخل به. لو كان فيه خيرا، لو كان فيه خير لأسمعه الله عز وجل ولا حبب إليه السنة. لو كان فيه خير، لو فلان ده فيه خير لوقف موقف حق، لو فلان ده فيه خير لأتى إلى السنة. لكن الأرواح جنود مجندة، والله عز وجل خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا. شوف اسمعوا عشان تحمدوا الله عز وجل. تمام تمام، انت جبت كل حاجة. اسمعوا يا اخواني ألف باء عشان تحمدوا الله عز وجل. طبعا بقول مسائل الدين على قسمين: ظاهرة المعلومة الدين بالضرورة، خفية مثل مسائل، ويقول مسائل التوحيد كذا كذا. طيب يقول: ولا يعذر من وقع فيه بحال. مسائل التوحيد والشعائر الظاهرة والحلال والحرام لا يعذر من وقع فيه بحال. فمن قال قولا كفرا عملا كفريا اعتقد كفرية كفرا. فمن أشرك في الألوهية كمن دعا غير الله عز وجل كفر مثل عباد القبور، ومن أشرك في الأسماء والصفات كفر مثل الجهمية، من عطل ونفى الصفات كذا. يبقى هنا خالف حكم الايه؟ الأمة. الأمة كفرت الأشاعرة، كفرت المعتزلة، كفرت الجميع بعيانهم، إنما كفر الجميع ثابت مجمع عليه، لكن نوع مش ايه. طيب بقولك بقى الأدلة، اسمع بقى كلام الأدلة بقى، بقولك والأدلة على ذلك من كتاب والسنة والإجماع أكثر من أن تحصى. ومنها في الكافر الأصلي: إن الله بريء من المشركين ورسول، ونحن من المشركين استجارك، ما كان المشركين أن يعمروا، قل يا أيها الكافرون لم يكن الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم، يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه. طيب يقول بقى في المرتدين والمنافقين، ده في الكفار الأصليين. طب في المرتدين والمنافقين: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه، يبقى في رد أهو، اللي بيرتد خلاص يبقى واخد الرد عليه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون، يبقى خلاص ارتد كفر بعد إيمانه، يبقى إيه؟ إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصير. أدي الأدلة من القرآن على كفر المرتد وكفر كذا وكفر المنافق. في إشكالية في هذا يا إخوان؟ هو في إشكالية في هذا؟ كنوع. أما الارتد ما هو الناقض؟ وهل هذا الناقض يعلمه أو لا يعلمه؟ مكره عليه ولا مختار؟ أخطأ فيه ولا قصده؟ قصد اللفظ ما فيش إشكال خالص، ووقع وقع عليها مباشرة. طب عندك بقى من السنة قصة المنافقين في عهد النبي، مش كفار أهم كفار أهو. طب المنافقون دول ها كفار عند الله ولا كفار عندنا؟ كفار عند الله عز وجل، أما عندنا فهؤلاء نجري عليهم أحكام الظاهر. طيب يقولك المرتدون الطائفة الغالية في عهد علي قالوا له أنت أنت، يعني أنت الله حقا يعني. طب ماشي هؤلاء ما لهم؟ كفار كفار، لأن هؤلاء كفروا من الصحابة لتوافر الشهود وانتفاء الموانع. قصة ابن عمر مع القدرية في صحيح مسلم قبلهم أني بريء منه وأنه براء مني وكذا، لكن عين. طيب الإجماع، الإجماع المنقول في تكفير الجهمية. طب وماله إجماع منقول في تكفير الجهمية؟ يقول شيخ الإسلام: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهاء. لما لم يكفر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المعتصم والواثق؟ ما هو جهمي. يعني أنت بتكفر علماء المسلمين وأحمد لم يكفر الواثق والمعتصم، حاجة عجيبة. الذين ابتلوا الأمة بهذه العقيدة الكفرية. أيضا الإجماع على كفر من أنكر العلم من القدرية، أيضا الإجماع المنقول في تكفير دولة بني عبد القداح، أيضا الإجماع، وهكذا. ده الإجماعات، هذه هي الإجماعات. طيب الفرق بين أهل السنة والخوارج، بقول لك في مسألة تكفير أهل السنة يكفرون بالشرك، أهل السنة يكفرون بالشرك، أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالشرك ويكفرون بالمعاصي. طب ما انتوا كويسين اهو، ده حلو اهو. تعالى بقى خد المثال بقى التطبيق العملي. أهل السنة يكفرون الآتي: واحد بالشرك، اثنين بالعلمانية الديمقراطية القومية الوطنية القوانين الوضعية، ثلاثة وبالإلحاد ومن يسب الدين ويستهزئ بالدين، أربعة الجهمية والصوفية عباد القبور والشيعة، خمسة الإخوان العلمانيون المفسدون في الدين، ستة الحزبيون الديمقراطيون الذين يسمون بالإسلاميين، سبعة الأشاعرة مخانيث الجهمية نفاة الصفات، ثمانية نكفر من يجعل الطواغيط وحكام حكاما شرعيين بعد معرفة حاله. كل دول كفار. سؤال: لماذا لا نصلي خلف مستور الحال؟ الأوراق، عارفين الأوراق؟ لا يعني حذركم منها؟ عارفين الأوراق؟ أوراق الأوراق اللي بيحذركم منها، الأوراق اللي في الأكياس السود. لماذا لا نصلي خلف مستور الحال؟ لانتشار التصوف، لانتشار التجهم والتمشعر والعلمنة والتحزب. تحزب طبعا تحزب داخل فصل مصوب ديمقراطية، إذن كفر. انتشار الأزاهير الأشعريين الجهميين الخبثاء، انتشار من يرد الشريعة عنية من العوام والزنادق، وقوع بعض الناس في سب الدين. من أجل هذا إيه نكف. اسمع بقى الكلام، أهل السنة لا يكفرون بالعموم. طب كويس اهو، اسمع يا أهل السنة لا يكفرون بالعموم. طب جميل اهو، أهل السنة لا يكفرون بالعموم. لذلك نستفصل في حال الرجل في الإمامة في الصلاة وأكل الذبائح لتعلقها بالعبادة الشخصية. احنا مش هنكفره لكن مش هنديله الإسلام برضه، فهم لو كفروا بالعموم ولا يعطونا الإسلام بالإيه بالعموم. انتبهتم قاعدة الخطيرة ديت؟ ونعين إسلام البحيري، أحمد الخبيب، علي جمعة، مش عارف إيه كده. طيب بيقولك عند أهل السنة بيعينوا بدون إقامة حج. خلونا بقى نكمل الكلام ده في درس الفجر. دي الورقة من الصعيد، هذا ورق الصعيد بس، هو دي طالب كتب، هو ده مش خط، لكن هو نفس الايه. نعم، هنقول لكم بقية الكلام ده، يبقى نقول لكم ان شاء الله في الفجر كده ولا حاجة. اللهم اننا نبرأ منه. نعم، لا ده شد بقى، شد بقى يمكن. ايه نعم، ماله لسه والله ما طلعتش عليه، يعني طلعت على بعض اشياء فيه، لان اي احيانا برضه ما قد يرد الفكره ويقع في، قد يرد خطا ويقع في خطائيه. نعم.